لمحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا وتقليب صفحات من حياة ضيفنا الحاج سعيد لوتا. الفكرة بدأت وبدأت بعرض الفكرة على العلماء وتقول كأنك واجهت يعني عدم تقبل من العلماء، عدم معرفة للفكرة، ما في أحد منهم أبدا قدم لك رؤية؟
هو مش عدم تقبل، هم لما تكلم وياهم ساعتين ساعتين ونص يقول كل هذا الكلام يبالي جلسة ثانية أكثر من واحد. بعد لما سألتهم ليش الكلام هذا، يقول بعد هاي الساعات نشوف بصيص نور. يعني ليش؟ لأن الناس على كلهم رجل الشرع ما عنده معرفة في الاقتصاد، ورجل الاقتصاد ما عنده معرفة في الشرع. هذه المصيبة اللي وقعنا فيها في الأول، لكن الحمد لله أنا ما استعملت لا رجل اقتصاد ولا رجل شرع، سبت الدين مالي عنده في كل شيء، لأن قرآننا في كل شيء. الله قال ما فرطنا في كتاب من شيء، واضح البيع والشراء والحوالة نسميها بعدين. مش غريب علينا احنا السنين الطويلة هاي المسلمين يشتغلون بدون بنوك ربوية.
ما في أحد منهم تخوف من الفكرة وقال صعبة التطبيق؟
والله ما قال لي أنا، لكن ليلة التسجيل المرسوم انسحبوا عني.
هذا بعض المساهمين،
المساهمين اللي أنا ما كنت بعمل البنك، بس عائلة لوتا دخل وياي ناس من برا وهذا، لكن ليلة التوقيع انسحبوا عني كثير، ومن بعض منهم من العائلة بعد.
أثر عليك هذا الانسحاب؟
أثر علي نص ساعة.
نص ساعة؟
نص ساعة. لكن ربنا جل وعلا يوم يشوفك أنت مصر على الله يفتح لك الأبواب.
الحمد لله. الدكتور يوسف القرضاوي يصفكم بأنكم صاحب المبادرة في هذا الشأن، متى التقيت بالدكتور يوسف القرضاوي لطرح الفكرة علي؟
والله بعد ما قام بنك دبي الإسلامي أخذت سنتين ما شفت شيخ.
يعني أنتم أسستوه بدون
وش المشايخ هذه، بعد سنتين أشوف يعني واحد شيخ من بضبي، وديت لي يتقدم معي، قلت له الحمد لله على السلامة. بعد سنتين تون تقولون يعني شو السيء ما سوي، هذا مسؤوليتكم أنتم، ليش من أول يوم ما تقولون سكبت عمل، ربما أنا بلخبط وأنتم المسؤولين. هذا جاي يسأل عن يقول في الليل البارح سوى عندهم جدل حول بيع المرابحة وما مرابحة، يبي يستفهم. يعني قررت نعمل مؤتمر، وعملت مؤتمر من 64 دولة جميع العلماء، وقلنا لهم هذا البنك قام صح، قولوا صح، يحتاج تعديل عدله، يحتاج نسف فوق تحت انسفه، رجوع ما مش
تمام.
مشيت الراجع، قل الحمد لله بشرك أنها قرب كل اللي مسوينه ولا غيره ولا شيء. ربنا وفق الحمد لله، يعني كان العمل بحماس، يعني جمعناهم كل مجموعة يقسم من أقسام البنك، كل مجموعة آخر يوم جمعناهم كلهم رؤساء المجموعات وناقشوا اللي وصلوا إليه وكلهم قرروا كل شيء. يعني
هل طرحت الفكرة على الملك فيصل رحمه الله؟ هل كان لك لقاء؟
هو اللي شجع لما جبت اسمه، كان السادة في الجامعة عيسى عبده، قال لي عندنا ما أقدر أي إلا بإذن من الملك.
عيسى عبده وين قابلته؟
هذا واحد من المساهمين، لا مصري، هذا واحد من المساهمين، قال أنا ما روم أدخل وياك إلا إذا عيسى عبده يقول كلامك صح. مساهميننا
صرت كبير ومعروف،
صرت أدور عيسى عبده وحصل له، متكلم عن البنوك الإسلامية. أنا ما قرأت له
كتب. كتب في التأمين والبنوك الإسلامية والاقتصاد الإسلامي الحر.
التأمين كان غريب الجمال الله يرحمه. رحت جبت حصلته في السعودية، يومين هنا وحطينا كتبنا للملك إن نباع عارة. طب أرسلنا ما صلى ثاني يوم الموافقة الله يرحمه، وهذا هو الوحيد من حكام العرب اللي سجع وبارك، والباقيين اللي ساكت ساكت ولا من؟ الحمد لله رب العالمين، الله يرحمه.
في 12/3/1975 ميلادي صدر المرسوم الأميري بإنشاء بنك دبي الإسلامي، وتم الإعلان عن قيام البنك وأنشطته. البنك يحتاج إلى سيولة من أجل التأسيس، هل وجدت عندك المبالغ كاملة أو وجدت عندكم ولا استطعتم تجميعها من أحد؟
هو رأس مالنا 50 مليون
وموجودة في ذلك الوقت.
لا لازم لا نحن المؤسسين لازم نحط 5 مليون على الزام في النظام، والباقي يساهمون الناس. دي قصة بعدني معلش لازم أذكرها أحد اللي بعرفون ربنا جل وعلا. تسيب لما المؤسسين اللي انفضوا عني
انسحبوا
قررت أني أنا أحط 5 مليون. أخوي بذيل حسابات خبرت أن القصة كذي كذي كذي. أخوي قال الحين ما يجوز، ما عندنا 5 مليون نربطها 5 سنين، لأن في النظام لازم نربطها 5 سنين، ما نقدر نبيع ولا نقدر نسوي. أنا زعلت وضربت بالتلفون، قلت القضية مش قضية 5 مليون، قضية المشروع. النهار الثاني الصبح نحن نازلين في مشروع وجايين أرخص عن غيرنا، لكننا حاطين شرط إذا رخصت البضائع بنقص، إذا زادت تعطون تعوضونا. قالوا لنا شلوا الشرط هذا وبنعطيكم المشروع. ياسين نكتب كتاب بنشل الشرط. ما رأيت لو صاح التلفون من مكتب الحاكم يقول لي نحن سوينا لكم بدل هذا 6 مليون. نحن نكتب كتاب ما نبى شيء.
يا الله.
نسوي لكم 6 مليون. أنا قلت ليه تسوي؟ سويته هو نحن خفيف تحت. قلت شوف أنت البارحة زعلان على 5 مليون. الحين حصلت 6 مليون بلاش بدون
شيء.
ربي يعطي.
الحمد لله.
الحمد لله.
أسست الشركة أو أسست البنك.
نعم.
استمر عمل البنك وطبعا تطور، استطعتم أن تأتوا بمجموعة من الخبراء. كان لكم تعامل مع عدد من البنوك، مما لا شك فيه أن بعض الناس الآن يتساءل يقول قيام مثل هذه البنوك ويتعامل مع بنوك أخرى كيف يمكن أن تسلم؟ وبعض الناس عنده نفس الفكرة التي وصلتك في السابق، يقول بدل إذنك من هنا أذنك من هنا، وهذا يقوله بعض الناس. كيف يمكن لك من خلال الخبرة أن ترد على مثل هذه
الله سلمك؟ بعد ما استوى البنك أردنا أن نفتح اعتمادات. البنوك الربوية الخارجية يقولوا حطي عندي الأموال بفتح لك اعتماد. في أول الأمر ما كان عندنا مدير. في خلال 3 أشهر هذه جانا مدير واقترح علي أنه مدير كان له علاقة في الله، وأنا ما عندي خلفية بعد كبيرة يعني. قال بنتعامل مع بنك فلاني. قلت له ليش؟ قال هذا البنك له في كل مكان فروع، وإذا تعاملنا وياه وسمعت البنوك هم بيطلبون ودنا، الحين يدلعون علينا. لكن عملنا العملية هاي شفت الكلام منطقي. فتحنا اعتماد وخلينا حطينا الأموال. قلنا لا يوم بتتحمل أي ساعة نعطيك المال. خبرنا البضاعة ذاهبة نحول المال. سمعت البنوك أننا نحن تعاملنا مع البنك الفلاني، بدأوا يكتبون يطلبون ودنا. لأننا نحن عاد بعد ندلع عليهم شوي.
يا سلام. هل عندك مخطط لرعاية الأيتام، مخطط للأرامل، مخطط للفقراء، لقيام مشاريع استثنائية معينة في مجتمعاتنا الإسلامية، خصوصا في ظل غياب مع الأسف دور الحكومات للقيام بهذا الأمر؟
أولا أنا أقول أن الإنسان اللي الله يفتح عليه ويعطيه مال يجب أن يعتقد أن هذا المال مش ماله، هذا المال أمانة في يديه يتصرف فيه مثل ما أمر، من زكاة وصدقات وخدمات وغيره، هكذا اعتقادي. أنا الحمد لله بديت وإن شاء الله أن تطلع على حيز الوجود سويت شركة. شركة مساهمة أو في التأسيس يعني شركة مساهمة يحطون فيها الناس أموالهم، سواء أن أموالهم الفائضة أو أموالهم حتى الصدقات وحتى الزكوات. هذه الشركة مساهمة أسهمها تطيح في السوق تنباع وتنشر. فيها نوعين، نوع يتنازل عن 10% بدل تسويل أمواله، وفيها نوع يتنازل عن 90% حق صندوق الخير اللي موجود في الشركة،
ويأخذ هو العشرة
ويأخذ العشرة إذا أبغاها أو يخليها بعد في الصندوق. هاي ليش سويتها شركة مساهمة؟ لأن أبيها شفافة معروفة، وين جابت الأموال، وين راحت الأموال، وين ما يجيني بكرة واحد يقول لي هاي الساعد إرهابيين ولا الساعد شرطيين.
والصندوق وش ناوي يعني؟ هذا الصندوق
صندوق خير
محدد لمن بيصرف على كذا على كذا، زواج مثلا.
هي طال عمرك أول بعدين نحن عائلتنا ما شاء الله كبيرة، طالبوني الشباب أن يسوي لهم صندوق، وأنا حولت من صندوق إلى شركة. الاسم باسم العائلة يعني، ولكن اللي بيساهم
صندوق لوتا تكافل، شركة لوتا،
شركة لوتا التنموية اسمها. التنموية هذه تنمي الإنسان في تعليم، في علاج، في تزويج، في وبعدين تتوسع من العائلة برا، جيرانه، من صايبه، وراح برا. إذا جت حاجة ضرورية بعيد ممكن مجلس إدارة يتخذ قرار في مساعدتها.
على كل إن أستاذنك
في حاجة ثانية.
تفضل يا شيخ.
بقول خصوصا للشباب، طلعت كتاب سميته الزواج عبادة في الإسلام، وأتمنى على كل واحد يقرأ هذا الكتاب بيشوف فيه أشياء تختلف سواء عند الحرمة وعند الرجال.
إذن اسمح لنا عرض للمشاهد الزواج في الإسلام عبادة، الكتاب الذي أشار إليه ضيف الحلقة، وبإذن الله تعالى بعد الفاصل سنواصل حديثنا مع الحاج سعيد لوتا فيما يتعلق بمجموعة من القضايا الريادية أيضا في مجال العمل الاقتصادي. ابقوا معنا.
صفحات من حياتي، صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الحاج سعيد لوتا. الشيخ سعيد، فيما يتعلق بمشروع الطاقة البديلة، واحدة من المشاريع أيضا المهمة في تنشيط العمل، عملتم على تنفيذه مع شركاء عالميين من أجل توجيه الصناعات في المنطقة، كيف تتحدثون عن هذا المشروع؟ كيف كانت بداياته وفكرته ما يتعلق بمشروع الطاقة البديلة؟
بداياته طال عمرك من فترة كانت منطقتنا هنا، وحتى المناطق اللي سافرنا لها يعني جو صافي، الهواء نقي. بعد ما طلع البترول عندنا في الإمارات، أنا متولع بالبحر، أول لما جينا هو البحر ينظف كل شيء، شوف البلد تلمع. بعد ما طلع البترول، لما جينا هو البحر البلد تغبر. عرفت أن سببه دخان الغاز اللي في الرياب. يتكلمت الشيخ راشد الله يرحمه، طالع من كل البترول يا فرحانين برحن، لكن جايب لنا مصيبة. قال شو؟ قلت له ضحك، أنا تعرف سوالف. قلت له المسلمين ما ضحك. عاد واحد من اللي قاعدين عقب فترة طويلة يقول والله حين ذكر كلامك، يقول يا مطلع في البلكون يدي تقوس تيس من الحديد. أنا من ذاك اليوم أسس مركز للبيئة، عملت أجهزة للأبحاث
إن شاء الله،
والحمد لله توصلنا إلى أشياء كثيرة. حتى لما صار حديث في البترول في هاك شاركنا، ومركزنا جاب نتيجة أحسن من حتى من نتائج الغير.
مراكز عالمية،
مراكز عالمية ثانية. ليش؟ لأن نحن صرنا المستشفيات وصرنا البيوت، هم لا، هم بس خذوا من المستشفيات، لهذا صبح يتنسبتنا أكثر من ومن ربعه صار لنا في السمك وشاركنا الحمد لله، ولازم نحن في أبحاث ووصلنا إلى أشياء. وأنا أحذر وأقول يا جماعة هذا التلوث اللي وصلنا، كل الأمراض اللي موجودة هاي بسبب التلوث.
طيب أنشأتم مشروع الطاقة البديلة، وش المراد به؟
بسبب هذا،
هذه الفكرة،
هاي الفكرة، هذا الأول. بعدين قلنا يا جماعة حين قلنا أول حين البترول، حين زادت السيارات وزادت الطيارات والمصانع والبلاوي، لابد من إيجاد طاقة نظيفة. واهتمينا بهاي المشروع من ذاك اليوم، الحمد لله عيالي بادية وكملوا المشوار، وهذا هو أساسه. نقدر نقول أن الحمد لله سوينا شوي نوع من الوعي، ونرجو الله أن نشارك في الطاقة البديلة.
يعني إلى الآن ما بدأ إنتاج طاقة بديلة؟
لا، هو طاقة كل واحد منتج، هذا منتج منتج غاز، هذا منتج لكن نحن جمعناهم في تعاون، لأن كل واحد محتاج حق الثاني. يعني هذا يبقى كهرباء، هذاك يبقى غاز، هذا يبقى مادي، والهزمة.
طيب الحاج سعيد يرى أن الاستثمار في التعليم يجب أن يرتبط بمنهج، هذا المنهج الذي ينظر له الحاج ربما سيجد طريقة للتنفيذ في المستقبل على الصعيد الرسمي. أنت تقول بأن منهجك يقضي بإدخال الطلاب في العمل وهم في سن 15 بعد أن ينهوا تعليمهم المدرسي عند هذه السن التي هي سن التكليف الشرعية. تعتبر أن انتظار السن 25 وما بعدها للشاب لينخرط في جو الأعمال يعود بنتائج وخيمة وكارثية على الشباب وعلى المجتمع بشكل عام. لذا قمتم بفكرة إنشاء مشروع تعليمي يقوم على فلسفة معينة. خلنا نتكلم عن مشروعك التعليمي بداية، ونظرتك لانخراط الشباب في سن العمل في سن 15 لو سمحت.
هو طبعا خلي ليست نظرتي أنا، هذا حكم شرعي، حكم شرعي علينا المسلمين أن نعد أبنانا لسن التكليف. إذا ما عديت لسن التكليف أنت مشترك وياه في أي عمل يعمله غلط فيما بعد. طيب إذا أنت ما تعرف تعده، الناس اللي يعرفون، لأن المسلمين أمة مجتمع، ما الواحد مسؤول عن الثاني. هذا أنا اللي عملته هو حكم الله. لكن أنا بس على سؤال، والسؤال هذا حق دولنا نحن العربية بالخاص، ماذا يريدون من التعليم؟ أنا قرأت كل مناهجهم ما شفت شيء محدد، لأن ولدي بكرة لما دخل التعليم يطلع لي به شيء معين. تعلم، طيب شو تعلم؟ ما شيء. يقول والله في الاقتصاد، يطلع لي في الاقتصاد ما يعرف يبيع ولا يشتري. في الاجتماع يعني ها كلام. أنا بقول أن هذا كل اللي موجود هاي ثقافة.
ما هي ما هو عمل تخصصي ولا تعليم تخصصي. مش
لا، التعليم الشيء اللي تعمل به. حين مثلا أنا علمت ولدي يصنع هاي، بيصير بيصنعها. طيب هاي تحتاج إلى ثقافة، نوع الخشب وين الخشب وين هي أو المادة، هاي ثقافة تتعلق بالعلم هذا. لكن لما أنا أعلم علوم بعيد عن هذه، هاي لا، أمرني بثقافة، هاي تحتاج إلى نظرة نفرق بين الثقافة
وبين الجانب العملي
وبين العلم. الثقافة شيء والعلم شيء ثاني. الثقافة تنور بصيرة الإنسان، العلم تخليه يعمل بما تعلمه. بالنسبة للعلم، إحنا عندنا في الإسلام العلم من المهد للحد، ما يتوقف لا العلم ولا الإنتاج. الطرح اللي إحنا طارحينه، أو نقول نحن الحكم اللي نحن عرفنا أن هذا حكم من الله جل وعلا، إعداد الإنسان لسن التكليف. لكن بالطريقة الفنية وبالطريقة هيك خرجنا مهندسين وخرجنا محاسبين وخرجنا إداريين، وكل الناس يشوفونهم.
يعني أنت أنشأت مدرسة نظامية لهذا؟
أنشأت مدرسة نظامية من سنة 83
تقوم على فلسفة
وهي أولادي اللي تخرجوا كلهم منها، لماسكين سين لوتام الطاقة الطاقة.
طيب قدمت لها إذن وأخذ فسح رسمي وتعتبر ما يعني شهادتها معترف بها؟
لا شهادتها معترف بها يعني كثانوية يعتبرونها. لكن من قبل كم يوم السودان اعترفت فيها
شهادة جامعية.
مو بجامعية كشهادة كشهادة رسمية يعني. يعني متخرج.
أنشأتم المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم بدبي. تضم كليتي دبي الطبية البنات ودبي للصيدلة. أنشأ أيضا المدرسة الإسلامية بقسميها البنين والبنات والمعهد التقني، معهد دبي لأبحاث البيئة، مركز دبي الطبي للعلاج والبحوث. يعني الحقيقة مؤسسة مو ما نقدر نقول حكومة تعليمية متكاملة.
لا والله أشوف بارك الله فيك، أنا مسوي هذه نماذج نماذج حق الناس، حق أصحاب العقول، حق الحكومات. يا جماعة هذا النماذج شوفوا ودرسوا. يعني الحين مثلا كلية الطب عندنا بناتنا يشتغلون في أمريكا ويشتغلون في بريطانيا ويشتغلون في العالم كله، وش في بلاد عربية أحسن من كذي بعد شيء؟
لكن زرت أماكن معينة استقطبت الفكرة ولا أنت يعني من خلال دراساتك المعينة تناولت؟
من القرآن مالي خط.
يعني ترسم الفكرة وتطبقها مباشرة.
أنا طالبك لما أقرأ القرآن ما أقرأ بالتغني، الله رب العالمين رحمن، لا أقرأ بالعد، مفهوم الكلام. الله قال إنا يسرناه للذكر هل من مدكر؟
لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟
هكذا ينبغي أن نقرأ القرآن. وأنا أقترح على المجد أن تعملنا البارحة السنة تعملنا قراءة بالطريقة هذه، فكل واحد يفهم القرآن شو يقول.
طيب هذه المؤسسة يا شيخ الإسلامية للتربية والتعليم، مناهجها أنتم تقومون بناء على دراسات معينة، مجلس إدارة يرسم المناهج، يزور عدد من المراكز التي ممكن أن يستفاد منها في هذا المجال؟
أنا عندي التقليد ممنوع.
ممنوع.
ممنوع. والقرآن قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنا لما بسمع مكان شيء فيه زين أصير دو كان زين أيضا، لكن ما أقول أنا ما عندي وأصير أقلد، لا، التقليد ممنوع.
العملية التعليمية عند الشيخ الحاج سعيد تتضمن ثلاث محاور رئيسية: التعليم، التدريب، التطبيق. أنتم تقومون بها. التعليم جانب معروف، التدريب والتطبيق وين تقومون بالنسبة لطلابكم؟
نحن منهجنا هكذا، نعلم الولد بعدين ندربه. أعطيك مثال واحد.
أي تفضل.
الصغار نحن شو نريد منهم؟ نريد يكتب ويقرأ يحسب، صح؟
أينا.
اول بعد يعلم على الحروف وعلم كيف يتعلم الكتابه، خلاص يعلم في الكتابه. كم الوقت تاخذ؟ ما تاخذ وقت وايد. اعطي الارقام وعلمه الارقام وعلمه كيف يجمع وكيف يطرح، علمته. طيب القراءه كذلك، لما يكتب بعد يقرا، خلاص يعني انتهى التعليم، باقي كل التدريب. كل تدريب الأستاذ يالس والولد هو اللي يشتغل.
إذا سمحت لي أيضا، طبقت هذه الفكرة مع أبنائك، بدأت بابنك يحيى الذي تخرج.
بدأت بابنائي اثنين وعشرة يتام.
ما شاء الله.
أول ما بدأت
أبنائك اثنين،
أبنائي يحيى وصالح اللي هم صالح هم مدراء كبار، وليتام بعد هم مدراء طلعوا كلهم أغلبهم.
يعني أنت بدأت تطبيقها على أبنائك لأنك يعني موقن بأن المسألة ناجحة 100%. لأن يعني بعض الناس خصوصا الأثرياء يقول لا، أنا أودي أبنائي يدرسون في دول أوروبا وأمريكا
اللي قال الشيخ صالح راد يدخل ولده يسوي فرع. يقول أول ما اعترضت أمه صالح كامل عندكم. وبعدين أراد من التجارة قال نجرب على أولادنا. زين يا أخي، هذا من دينكم مش تجربة. الحين إذا الدين قال لي شيء ما يجب أنا أقول لا نجرب. الدين أمر في هذا، إذا غلط مني أنا، إذا تقصير مني أنا.
جميل. على كل حال أستاذنك في توقف ثم نعود لاستكمال الرحلة بإذن الله. مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود لمواصلة رحلتنا مع ضيفنا الحاج سعيد وتاه، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الحاج سعيد لوتا. شيخ سعيد، 22 مشروع على الأقل عندكم، والشيخ سعيد في هذا العمر نسأل الله تعالى أن يمد في عمره على طاعته ويوفقه، يعني هذه مملكة متكاملة، كيف رسمت لنفسك سياسة في إدارتها، تنظيمها، متابعتها، طرح الفكرة، متابعة تنفيذها؟
العمل إذا ما تحبه أنت ساجل نفسك، بيتك إذا ما تحب في بيتك أنت ساجل نفسك، حرمتك إذا ما تحبه ساجل نفسك، يعني كل شيء ما تحبه كأنك ساجل نفسك، تريه بس تتكمل تخلص. طالب إذا ما يحب مدرسة كان في سجن، لما درس ما يحب مدرسة وطالبته كان في سجن. فكر فيها زين بتشوفها ما فيها فرق بين واحد مسجون بين واحد يطالع الساعة مع الدوام خلصت ولا خلصت، نفس الشيء، هناك مكروه وهني هو ساجل نفسه روحه. صح الكلام
صحيح.
طال عمرك هاي أعمالنا إذا ما الناس اللي وياي وعيالي وأنا متلذذين فيها احنا ساجلين نفسنا.
الشيخ سعيد أنت لما قلنا لك بنجيك في الليل قلت لا لا تجون ولا نشوفكم في الليل.
لأني أنا عندي اعتقاد بأن محمد صلى الله عليه وسلم لما وزع الصلاة، لأن الصلاة في القرآن 3 مرات لكن محمد سواها 5،
يعني قصدك الأوقات،
الأوقات
أقيم الصلاة في دلوك الشمس إلى غسق الليل
والقرآن. محمد سواها 5، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هاي عمل الحياة اليومية. إذا أنا بصحه نطبق هذا، نبغى مال نطبق هذا، نبغى كل شيء نبغيه نطبق هاي الأوقات. صلي الفجر يلا اشتغل حتى ترك على تركع بعد،
يعني أنت بعد الفجر يبدأ عمل،
أبدأ عمل، الظهر أوقف، العصر أبتدي عملي، المغرب أوقف، بعد العشاء نام.
ما شاء الله،
هذا برنامجنا ولا مطبقنا حتى في مؤسساتي، ما عندهم الساعة الثانية يدخل الساعة اطلع لا، بس بالصلوات، صلى الظهر وروح، صلى العصر وبتدي العمل، صلى المغرب وروح.
ما شاء الله.
إذا حد بيدخل ولا بيطلع هذا حاجة ثانية.
لكن نظام العمل بعد الفجر هذا بالنسبة لك منذ زمن وأنت
من أسسنا من حياتنا كلها. كان هو في الباطن عندنا بعد الفجر ما حد ينام إلا الولد اللي في المهد أبدا.
طب مش نسوي إحنا الإعلاميين اللي نظامنا مقلوب؟
سيبكم بعد أنت.
إحنا مقلوبين ليلنا نهار ونهارنا ليل.
يلا.
طيب الشيخ سعيد، تعاملكم أيضا مع أبنائكم بني على نفس السياسة، على نفس الفلسفة التي قامت عليها فكرتك في إنشاء مؤسساتك وإنشاء نظامك التعليمي، وبالتالي تخرج أبنائك ما شاء الله رياديين مثل والدهم، كيف ترى أيضا نظرتك لتربية الأبناء خصوصا مع وجود أبناء رياديين من أبنائكم حفظكم الله؟
في تربية الأبناء
عموما يعني بدأت تعاملك مع أبنائك، هل كان لك يد في أنا إجبارهم على العمل؟
أنا أقول أن مثل ما قلت سابقا أن هذا الإنسان عليه واجبات نحو عياله، نحو أهله، نحو بيت، نحو المجتمع، وكل مكلف بقدر ما الله أعطاه. الأقربين أولى بالمعروف، عيالك وتربيتهم أولى حتى من غير، في أولويات.
صحيح.
إذا قصرت هني، إذا قصرت أنت المحاسب، لازم تربي عيالك على هذا المنهج، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله بديت في هذه الأعمال وحاولت تجنبهم الأشياء الحرام، والحمد لله ثمرة أشوفها زينة
الحمد لله،
وأحاول أني أنا ما أسجن نفسي بعد، دائما أشوف نفسي حرة أنا.
تحضر المؤتمرات بنفسك يا شيخ؟ تسافر لحضورها؟
في الأول نعم، بس الحين ما أسفر.
ينوب عنك الأبناء؟
ينوبون عن الأبناء جماعة اللي وياي.
أشهر مؤتمر تذكره حضرته كان له أثر في نفسك يا شيخ؟ ما تذكر.
وكل المؤتمرات اللي حضرهم لين الحين مش عاجبيني. ليش مش عاجبيني؟ لأنه ما في إبداع، تقليد. تقليد، شو سوى فلان؟ احنا سوينا شو فلان؟ وانا اقول يا جماعه انتم حددوا انتم شو تبغون وحددوا، ما تشوف حد يعني يحاول، وكل يخافون ينتقدونهم زملائهم او مشايخهم.
الحاج سعيد حفظكم الله، منحتم الدكتوراه الفخريه من جامعه باركنتون بالولايات المتحده، وأيضا دكتوراه فخرية أخرى من الأكاديمية الدولية للمعلومات بالاتفاق مع هيئة الأمم المتحدة تقديرا للمكانة التربوية والتعليمية. حصلتم على الدرع الذهبي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية، عدد من التكريمات أيضا التي حصلتم عليها. ماذا تعني لكم هذه التكريمات؟
منو خبرك عن الدكتوراه؟
حصلنا عليها
أنا خايف إنه ما حد أسأل.
لا إحنا ما يخش علينا، نحن الإعلاميين إحنا نطلع
الظاهر. طالع مكشوف. أنا بقول مثل ما قال الشيخ صالح كامل، من اللي يقيم كلمة دكتورة؟ من يقيمها يعني؟ شو قيمتها المادية في السوق؟ أنا ما أعتبرها،
لكن جزء من التكريم اللي تستحقونه. ولا
والله طالما شوف أنا هذه حتى ولا لا 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 أشوف لها قيمة ولا أشوف لها سان يقدر. معلش المنظمة ما كان لي علاقة بهم ولا كان شيء، هم رواح لي وقالوا والله إحنا مقدرين لكم العمل، شعركم فيما ما تعرفون، قال لنا إحنا سامعين عن أخبارهم. جزاهم الله خير.
الله يوفقنا، نسأل الله تعالى يجزيك خيرا ونسددك يا شيخ.
أنا بس أوصي أخواني وأهلي والشباب اليوم اللي طالع، وأقول لهم أن الإسلام المرحلة الرابعة بدأت من السبعينات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الإسلام أن بيمر بأربع مراحل، المرحلة اللي عليها النبوة، والمرحلة الحكم المتوارث، ومرحلة الحكم الاغتصاب، ومرحلة اللي يطلع الأرض خيراتها والسماء ترضى، والمسلمين من حال عالم، مش من بلاد العربية، من حال عالم يكتسحون البشر مثل النار في العشرين. أنا حجيت في أيام عبد العزيز، أول ما ريت أربع مقامات.
هذا أول حجة لك؟
أول حجة كان عمري 16 سنة، أظني 58 هجري. أربع مقامات، حين ما أفكر فيه ما أقول يا أخي اسمع، ذاك اليوم الناس ما يعني ما يعرفون أن التفرقة، يقول اللي قالوا لا قبل عبد العزيز هاي يصلون، يوم يخلصون صلوا هلاك الثانيين. أنا ما متفقين المسلمين من زمان، وأنا أقول لا، الإسلام واحد والدين واحد.
وش كان سفركم للحجة قبل ما
نحن؟ على أرتاب من هنا إلى هناك. أرتاب صرنا ورجعنا.
كم جلستوا
في الطريق؟
أيه.
3 أشهر.
صار 3 شهور وتوقفون في كل مكان؟
توقف ونقنص ونصيد ونأكل
ما تهتوا في الطريق؟ الطريق
لا لا،
كان معكم ناس يعرفون الطريق؟
كان عندنا دليل واحد الله يرحمه.
مع الوالد كنت حاج؟
الوالد وواحدة من زوجاته بعد وياه. أنا بعد ما تزوجت أقول لك يعني الحين مين اللي عمل المذاهب هلا؟ أصحاب المذاهب قالوا لا حد يقلفه.
فيعني أنت إذن تؤكد على مسألة قيام وحدة إسلامية، تؤكد على ضرورة التكاتف والتكافل فيما بين المسلمين.
قرأ القرآن بالطريقة اللي قلت لك أنا، لا تشوف خاطبك أنت. لا صح، أن حث على الجماعة والتكاتف واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا. طب يعني القرآن يأمرنا بهذا، شكرا تكاتف حين حنا، شكرا تكاتف فيك وانت حملي وانا مالكي وذاك شيعي، ما تكاتف، لازم نتفق أول بعد على رأي واحد بيصير تكاتف ولا؟
طيب على كل حال نحن نشكر لك يا شيخ.
معلش بيزعلون بعض المسايخ، لكن أنا ما علي منهم، أنا قسم تعالهم.
إذن يا مشاهدي الكرام، كنا وإياك في رحلة ماتعة التقينا فيها الحاج سعيد لوثا، تعرضنا إلى جزء يسير من حياته. أتمنى أن أكون وفقت على المرور على شيء من المحطات الرئيسة في حياة ضيفنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وضيف آخر لنقلب وإياكم صفحات من حياته. هذه التحية من فريق البرنامج من استوديوهاتنا من دبي، شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي، صفحات من حياتي.